بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات الأصالة الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المادة.
والآن مع الشريط الخامس عشر.
هناك بعض الرواة لا تتميز أحاديثهم، أو بعضها يتميز وبعضها لا يتميز، فكما قلت لكم دائما المحدثون يعتمدون على الحيطة، فيقولون إذا لم يتميز حديثه فنتوقف عن قبوله، أو تميزت بعض حديثه ولم يتميز بعضها نأخذ الذي تميز ونرفض الذي لم يتميز، أو نتوقف عن قبول الذي لم يتميز. فهذا هو الحكم في رواية المختلق. قد يقول قائل كيف نعرف هذا؟ أقول هناك كتب خدمت في هذا، يعني إن شاء الله بعد ما تواصلون المسيرة بإذن الله تعرفون أن هناك بعض الكتب التي خدمت طلاب العلم في هذا المجال. من هذه الكتب كتاب الكواكب النيرات لابن الكيال، الكتاب مطبوع وموجود وعليه تحقيق لا بأس به لمحققه، وهو يخدم طلاب العلم يعني خدمة جليلة. بعد ذلك انتقل الحافظ إلى مبحث آخر فقال: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. الآن انتقل إلى الأحاديث التي يمكن أن يعتبر بها ويمكن أن تصلح في المتابعات والشواهد ويمكن أن ينجبر ضعفها بتعدد الطرق. فمن هم هؤلاء الرواة الذين أحاديثهم يمكن أن تنجبر حتى نستثني من عداهم؟ قال: إذا وجدنا سيء الحفظ هذا توبع، والذي تابعه إنسان مثله أو أعلى منه، فهنا روايته نعتبر أنها انجبر ضعفها بتلك المتابعة، فيصبح الحديث بمجموع هذين الطريقين أو بأكثر من طريقين ماذا؟ يكون حسنا لغيره. وكذلك أيضا المستور، وهو الذي روى عنه كم؟ أكثر من واحد ولم يوثق من إمام معتبر، إذا وجدناه توبع فهذا أيضا نعتبر بروايته ونضم إليها تلك الرواية ويكون الحديث حسنا لغيره. طيب ليه ما ذكر المجهول أو المبهم؟ لأن أمره مشكل، المستور أخف ضعفا، ولذلك دائما يعني العلماء يجعلون الذي يمكن أن ينجبر ضعف حديثه هو الذي ضعفه ضعف خفيف، وأما الذي يثقل ضعفه فهذا لا يعتبرون به. قال: والمرسل، يعني ممن يمكن أن يصلح حديثه في الشواهد أو الإسناد الذي يصلح في الشواهد والمتابعات هو الإسناد المرسل، لكن هل هو على الإطلاق؟ نقول لا، مثل مراسيل صغار التابعين كقتادة والزهري، هؤلاء ينبغي أن يحذر من مراسيلهم، لكن مراسيل كبار التابعين أي بالمعنى الذي ذكره الشافعي وسبقا بيناه سابقا، وقلت لكم إن كلام الشافعي يعني حينما سألتموني عن رأيي فيه قلت كلام الشافعي جيد، وهو الحديث الذي يكون حسنا لغيره لكن مع إبعاد ماذا؟ خلك جريء، نعم، مع إبعاد الشرط الأخير. ما هو الشرط الأخير؟ أن يكون عليه عمل أهل العلم، قلت هذا الشرط نبعده، وما عدا من الشروط فهي التي يمكن بها أن نجعل الحديث حسنا لغيره ويصبح كلام الشافعي رحمه الله بهذه الصورة يقصد به الحديث الحسن لغيره. قال: والمدلس إذا لم يعرف المحذوف منه بطبيعة الحال، لأننا إذا عرفنا المحذوف من ذلك الإسناد فالأمر لا يصبح مدلسا، الآن أصبح واضحا، فعلينا أن ننظر في ذلك المحذوف هل هو ثقة أو غير ثقة. إن كان ثقة مشى الحديث لا إشكال، وإن كان غير ثقة نظرنا في أسباب ضعفه، هل هي من الأسباب التي يمكن أن يعتبر بها فنعتبر به، وإن كان من الأسباب التي لا يمكن أن نعتبر بها فنرد الحديث. لكن إذا لم نعرف المحذوف هل يقبل حديث المدلس على الإطلاق؟ نقول لا، بل من كان من الرواة الذين تدليسهم لا تدخل فيه المناكير أو لا يعرفون بالتدليس عن الكذابين والضعفاء والمجهولين، أما من عرف مثل بقية ابن الوليد وأمثاله فينبغي أن يتقى تدليسه. لماذا؟ لأنهم في كثير من الأحيان يسقطون رواة متهمين، مثل ذلك المثال الذي مثلنا به حينما أسقط من بقية ابن الوليد، أسقط إسحاق بن أبي فروة وهو متروك، فما دام أنه جرب عليه أنه يسقط هذا الصنف من الرواة فهذا يتقى تدليسه ويحتاط في روايته. قال يعني عن هؤلاء كلهم صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع، وهذا يعني واضح لأننا سبقا عرفنا الحديث الحسن لذاته وسبقا عرفنا الحديث الحسن لغيره، فهو يقصد أن حديث هؤلاء هذا الصنف من الناس يكون حسنا لغيره بمجموع هذه الطرق. قال بعد ذلك: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. هذه مسألة جديدة. يقول حديث هذا الإسناد الذي نبحث فيه وأتعبنا أنفسنا فيه ما مقصوده؟ لماذا يعني تعبنا في هذه أو خضنا في هذه الأنواع من علوم الحديث، المدلس، المعلق، المرسل، السيء للحفظ، الذي كذا الذي كذا، كل ذلك خدمة لهذا الإسناد حتى نصل إلى شيء. ما هو هذا الشيء؟ هو المتن، وسبقا عرفنا سابقا الإسناد والمتن بما يغني عن إعادته الآن هنا. فما دام أننا نريد المتن تماما كما قلت لكم السلسلة التي تحمل ماذا؟ الثريا، نريد هذه الثريا التي تضيء للناس، نريد هذا الحديث الذي ينتفع به الناس، فهذا هو المقصود من الإسناد. هذا الذي ينتهي إليه الإسناد هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هو المتن. وهذه المتون إما أن نجد الإسناد ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما بالتصريح أو بالحكم. كيف؟ دعونا نأخذ أمثلة يتضح بها التصريح من الحكم. أما مثال التصريح، قال تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. الآن نأخذ القسم الأول وهو التصريح. التصريح القولي مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. تعرفون إسناد الحديث كررنا مرارا، انتهى إلى عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إلى آخر الحديث. فهنا صرح عمر بن الخطاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أو لا؟ صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، فهذا مثال للتصريح القولي. مثال للتصريح الفعلي، حينما يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على راحلته في السفر، هذا ماذا؟ تصريح فعلي، هو صرح بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل. فهذا فعل، وصرح ابن عمر بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فهذا مثال للتصريح الفعلي. مثال للتصريح التقريري حينما يقول الصحابي إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه ضب فامتنع من أكله وقال إنه لا يوجد بأرض قومي فأكله خالد بن الوليد وأناس معه، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينكر عليهم أكلهم للضب. هذا يسمى ماذا؟ تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم، إقرار منه لهم، فمعنى ذلك أن أكل الضب حلال، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما امتنع عنه لأنه لا يوجد في أرض قومه فقط، وإلا لم يحرمه. فهذا تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أقر هؤلاء الصحابة على أكل الضب. أما إذا قلبنا المسألة وأتينا للحكم، فيقولون أحيانا نجد الأحاديث لا يصرح فيها الصحابي بتلقيه للحديث سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندنا قرائن استطعنا من خلالها أن نقول إن هذا الحديث له حكم الرفع، فقوله حكما يعني له حكم الرفع حتى ولو لم يصرح باسم النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ما مثال ذلك؟ مثال الحديث القولي كما قلت لكم بناء على الراجح من روايات الرواة لحديث يؤتى بجهنم يوم القيامة، هذا الحديث الصواب فيه أنه من قول من؟ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا قول ولا ما هو قول؟ قول. لكن هل صرح الآن عبد الله بن مسعود بأخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما صرح، فقالوا هذا مثال للقول الحكمي، فهذا له حكم الرفع، فيأتي إن شاء الله ذكر الشروط في هذا. ما مثال المرفوع الحكمي الفعلي؟ مثاله حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه صلى صلاة الكسوف فركع في كل ركعة 4 ركوعات. قالوا إن علي رضي الله عنه حينما فعل هذا الفعل دل هذا على أنه لا يمكن أن يصدر منه هذا الفعل إلا وأنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ولو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله لما اجتهد في عبادة من العبادات. وسيأتي إن شاء الله أيضا بذكر الشروط يتضح هذا إن شاء الله. فالمهم صلاة علي بن أبي طالب رضي الله عنه للكسوف 4 ركعات في كل ركعة، هذا مثال للمرفوع الحكمي الفعلي. ما مثال المرفوع الحكمي التقريري؟ مثاله الحديث المشهور تعرفونه، قول أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان في ذلك نهي لنهينا. فالآن الصحابة رضي الله تعالى عنهم صرحوا بأنهم كانوا يعزلون عن النساء في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يصرحوا؟ صرحوا، لكن هل ورد التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليهم فعلا فأقرهم؟ ما ورد، لكنهم قالوا إنه لو كان في ذلك نهي لما ترك الأمر، فالوحي كان ينزل وكان بالإمكان أن يرد نهي من قبل الله جل وعلا وهو المطلع على عباده يوحيه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فينهانا عن هذا الفعل. فهذا مثال المرفوع الحكمي ماذا؟ التقريري. فاتضح الآن بهذه الأمثلة ما المقصود بهذا وما المقصود بهذا. طيب، هذا المرفوع الحكمي حينما نقول له حكم الرفع هل يقبل على الإطلاق أو بشروط؟ نقول لا، يقبل بشروط. هذه الشروط تتلخص في شرطين. الشرط الأول أن يكون ذلك الحديث مما لا مجال للرأي فيه. والشرط الثاني أن يكون ذلك الصحابي ممن لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب. ويتضح لكم أو تتضح وجاهة هذين الشرطين بالآتي. نعم أعيد الشرطين. نعم الشرط الأول أن يكون الحديث مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، والشرط الثاني أن لا يكون ذلك الصحابي ممن يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب. يقولون إن الشرط الأول يخرج به ما كان من قبيل الاجتهاد، فإذا كان الصحابي رضي الله عنه اجتهد في مسألة من المسائل فقال فيها برأيه، فما دام أن هذا الحديث محتمل للرأي فهذا لا نقول إنه له حكم الرفع، لاحتمال أن يكون ذلك الصحابي قاله من تلقاء نفسه ولم يتلقه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا اشترطنا أن يكون ذلك الحديث من الأحاديث التي لا يمكن أن يكون الصحابي قالها أو فعلها من تلقاء نفسه. مثاله قالوا كأن يحدث عن أمر غيبي في السابق أو اللاحق، كأن يحدث مثلا عن الأمم السابقة، فهل الصحابي يطلع رجع للزمن الماضي حتى يعرف أحوال الأمم السابقة؟ لا، لم يطلع. فإذا هو لابد أن يكون أخذ هذا القول عن إنسان آخر. دعونا من الإنسان الآخر الآن للشرط الثاني، أو يكون يخبر عن أمر غيبي مستقبل كأحوال الآخرة، كان يصف النار أو الجنة أو ما يلقيه الناس في عرصات القيامة أو نحو هذه الأمور الغيبية التي لا يمكن أن يقولها الصحابي من تلقاء نفسه، أو يخبر عن بعض ما يحصل في من الفتن وأشراط الساعة، أو يخبر عن أمر يترتب عليه ثواب أو عقاب، كأن يقول مثلا من صلى كذا وكذا فله كذا وكذا، هذا يترتب عليه ثواب أو لا يترتب، أو يخبر عن أمر يترتب عليه عقاب مثل من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن يكون الصحابي يعني يقول هذا من تلقاء نفسه؟ لا، لابد أن يكون مستندا إلى نص. فإذا إذا كان هذا القول مما لا مجال للرأي فيه فلا بد أن يكون الصحابي أخذه عن أحد، فمن يكون هذا الأحد؟ هذا مربوط بالشرط الثاني. قالوا إذا وجدنا ذلك الصحابي ممن لم يأخذ عن أهل الكتاب فهذا يدل على أنه أخذ هذا الحديث عمن؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان ممن يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى فهناك بعض الصحابة الذين تسمحوا في المسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمح لهم بقوله عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فبعضهم كان يحدث عن بني إسرائيل مثل عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما. فإذا جاءك الحديث من طريق عبد الله بن عمرو بن عاص وهو يخبر عن أحوال الأمم السابقة أمر غيبي، هل تقول إنه له حكم الرفع؟ لا. أو يخبر عن أمر مستقبلي تقول له حكم الرفع؟ لا. لماذا؟ لاحتمال أن يكون أخذه ممن؟ من أهل الكتاب، وبخاصة أنه رضي الله عنه في غزوة اليرموك عثر على زاملتين راحلتين مملوءتين كتبا من كتب أهل الكتاب، فاستولى عليها أخذها وأخذ يقرأ منها ويحدث الناس. فلذلك تجد عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما عنده أشياء فعلا يعني يلمس فيها أنها من الإسرائيليات. ومثال ذلك حديث قصة هاروت وماروت، قصة يعني فيها غرابة جدا، خلاصتها أن ملكين أنزلا إلى الأرض لأنهما يعني سخرا ببني آدم. فالمهم واقع امرأة يقال لها الزهرة، فمنسخت الزهرة إلى هذا الكوكب الذي نراه في السماء، والملكان يعذبان ببابل وهما هاروت وماروت. قصة طويلة بس أنا يعني اختصرتها لكم. يعني الصواب في هذه القصة كما قال حافظ ابن كثير أنها من الإسرائيليات التي حدث بها عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما عن بني إسرائيل، وهكذا في أمثلة كثيرة. أما إذا كان الصحابي ممن لا يأخذ عن أهل الكتاب مثل عبد الله بن مسعود فإنه كان يحارب الأخذ عن أهل الكتاب ويمقت الصحابة الذين يتساهلون ويأخذون عن أهل الكتاب، فما دام أنه عرف بشدته في المسألة فإذا مثل هذا الصحابي يمكن أن نقبل الأحاديث التي لها حكم الرفع ونطمئن إن شاء الله أنه لم يكن أخذها عن أهل الكتاب. فهذا يعني خلاصة هذه المسألة، ويعني أنا أعتذر لكم من هذه العجلة وهذا الاستعجال لأن يعني نريد أن نكمل إن شاء الله الكتاب. فنقف في درسنا القادم إن شاء الله على قوله أو إلى الصحابي كذلك، ونستمر إن شاء الله بعد ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في خلق الوام يعني نجاوب عليها. أحمد الإخوة يقول: ما الفرق بين مشكل الآثار ومختلف الحديث وهل مراجعهما واحدة؟ أقول لا فرق، مشكل الآثار ومختلف الحديث هما واحد، يعني كلهما يعنيان بالأحاديث التي قد يكون في ظاهرها شيء من التعارض فيحاولون التوفيق بينها. أحد الإخوة يقول: ذكرت كمثال لاضطراب المتن حديث لا زكاة في الحلي، وصحيح أن الحديث مقصود في المال حق سوى الزكاة، وأقول جزاك الله خيرا. فنعم أنا يعني التبس علي الحديثان، فمثال المضطرب الذي كنا أخذناه سابقا حديث في المال حق سوى الزكاة وحديث ليس في المال حق سوى الزكاة، هذان الحديثان هما اللذان قال عنهما الحافظ العراقي إن التعارض بينهما ظاهر ولا يمكن التوفيق بينها بحال. يقول: من هو الشخص الذي اتفق على صحة مراسيله ومن ألف في ذلك؟ أقول هذه المسألة يعني فيها شيء من الطول، لكن مثل سعيد بن المسيب بعض العلماء مثل أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد أن مراسيله صحيحة، وأما الشافعي فيقول مراسيله صحيحة بالشروط التي ذكرناها سابقا. أما من ألف في ذلك فهناك جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي، وهناك كتاب المراسيل لولي الدين أبي زرعة ابن العراقي لكنه لم يطبع حتى الآن. أحد الإخوة يعني يبدو لي أنه ملتزم بحلقة قرآن بعد العصر ويخشى أن يكون الدرس في بعض الأحيان بعد العصر، فيقترح يعني أن يبقى بعد العشاء. فعلى كل حال والله يعني ما دمنا نستطيع أن نجعله بعد العصر، فالظاهر أن كثيرا من الإخوة يناسبهم بعد العصر. على كل حال بكرة ما يمكنها بكرة الدرس إن شاء الله، لعلنا إن شاء الله عصر الثلاثاء نستطيع. نعم يعني درس إضافي حتى يعني ننتهي إن شاء الله. يقول: إنك قلت في المبهم لو وثقه عالم لم نقبل المبهم حتى نعرفه، وفي المجهول قلنا إذا وثقه أحد الأئمة فهو غير مجهول، فأرجو التوضيح. أقول التوضيح واضح، وذلك أن العالم إذا قال حدثني الثقة، فمن هو هذا الرجل الثقة؟ صح قد تكون يا فلان وثقته أنت، لكن يكون عند غيرك غير ثقة. وإذا نظرنا في قولك الذي عارض قول الأئمة الآخرين ووجدنا أن الأئمة الآخرين الذين قدحوا فيه جرحوه بجرح مفسر، يعني كأن يقول أحدهم مثلا إني رأيته يشرب الخمر، فنقول إنك حدثت بحسب اطلاعك، فوثقته بحسب معرفتك به وخفي عليك أمره، لكن ما خفي عليك تبين لعالم آخر. ولذلك نقول أبن لنا ما اسم هذا الراوي حتى نقبل توثيقك. لكن المجهول هو مسمى، كأن يقال محمد بن عبد الله ما روى عنه إلا راوي واحد فقط، ويكون وثقه أحد الأئمة فهو معروف، اسمه معروف. فهذا فرق بينه وبين المبهم، فالمجهول هذا يسمى وأما المبهم لا يسمى، هذا هو الفرق. خلاص طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة، فبالنسبة للمواضيع المتبقية معنا في هذه أو في هذا المختصر، هي بحمد الله مواضيع سهلة، والمواضيع التي هي عمدة علم المصطلح هي التي تقدمت، هي التي ينبني عليها تحديد الحديث هل هو صحيح أو غير صحيح وما إلى ذلك، كما لاحظتم من خلال ما سبق أخذناه. المتبقي كله من باب التفنن في التقسيم والتقعيد الاصطلاحي كما ستلاحظون إن شاء الله، والدلالة على بعض ما قد يعترض طالب علم الحديث حينما يقرأ في كتب المحدثين من ألفاظ قد لا يعرفها. وتعرفون أن كل علم له مصطلحات معينة، فالفقهاء لهم مصطلحات، مثلا حينما يأتي في كتب الحنابلة مثلا ويقولون وعنه روايتان، الذي لا يعرف أنهم يعنون بهذه العبارة وعنه الإمام أحمد ما يدري، وعنه يرجع للكلام المتقدم يحاول أن ينظر منه هذا الشخص الذي يعود إليه الضمير، ما يجد شخصا متقدما أحيل إليه. فلا بد إذن من معرفة مصطلحات كل فن حتى يستطيع الإنسان أن يكون ملما به. كذلك أيضا ما يأتي معنا بعضها يعني سهل وواضح جدا لنا، مثل تعريف الصحابي، تعريف التابعي، تعريف المخضرم، بعض العبارات التي ترد مثل المسند، المرفوع، الموقوف، المقطوع، المتصل، كل هذه الأشياء نجدها حينما نقرأ في كتب المحدثين وكتب التخاريج وما إلى ذلك موجودة. فعلى أساس يعني نكون على علم ودراية بها يأتي تعريفها إن شاء الله، وغير ذلك يعني من الأنواع. وهي يعني في ظني أن المتبقي سهل ما عدا بعض الجزئيات اليسيرة مثل الكلام عن العلو والنزول وأنواع العلو من موافقة وبدل ومساواة ومصافحة وغير ذلك، ما سيأتي إن شاء الله وبإذن الله في هذه الليلة. أنا إن شاء الله سأحاول أن أبسطه بمثال، ولعل يعني بعض الإخوة أيضا يتبرعون، لأن يعني إذا وقف أشخاص ومثلنا الإسناد يمكن يكون أسهل لمعرفة هذه النقطة. بعض الإخوة يتساءل ويقول يعني أنا أول مرة أحضر في درس في علم المصطلح وعلم الحديث، غريب علي. فبعد ما أنتهي يعني من مثلا أخذ هذه المادة في هذه الدورة ماذا أعمل؟ لأن العلم ينسى، فيطالبون يعني بنصائح، وبعضهم يعني يطالب باستمرار الدرس. بطبيعة الحال استمرار الدرس الذي هو النخبة لا يمكن، لأن له وقت محدد، ولأن بعض الإخوة يعني أتوا من آفاق معينة، وكل واحد منهم يمكن وراء من المشغل ما وراءه. وعلى كل حال جزا الله الجميع كل خير يعني على مصابرتهم أنفسهم
في هذه الحلقة حلقة الذكر التي إن شاء الله يؤجرون عليها، ولا أريد يعني أن أسهب في المديح، فهم سيجدونه إن شاء الله في موازينهم مدخرا عند الله جل وعلا. لكن ما الذي ينبغي لطالب علم الحديث أو الذي درس هذه المادة؟ أقول الذي ينبغي له أن لا يقف، أن لا يتوانى. فهو الآن أخذ مختصر من أحسن المختصرات، فعليه أن يحاول جاهدا أن يأخذ ما هو أطول منه، وسيجد نفسه أنه كلما أخذ المادة بتشبع أكثر كلما استوعب علم الحديث أكثر. وإذا كان الأخ موجودا في الرياض فهناك يعني بعض الدروس المقامة في الرياض، ومن جملتها درس ألفية السيوطي التي يعني أشرحها في هذا المسجد من يوم الثلاثاء من كل أسبوع إن شاء الله منذ بداية الدراسة. الذي لا يستطيع يمكن أن يعمد للدروس المسجلة في الأشرطة، فهناك في حسب علمي عدة شروح، مثلا في شرح للشيخ مقبل للباعث الحديث، والشيخ مقبل متمكن في علم الحديث، وهناك شرح بس ما أدري هل وصل إن كان أحد الإخوة يفيدنا لأخينا أبي إسحاق الحويني لمنظومة السيوطي أيضا، ما أدري يعني تعرفون هل هو موجود ولا نعم؟ كم؟ نعم يقول 12 شريط للشيخ أبي إسحاق الحويني، طبعا ليست كاملة لكن بالإمكان إن شاء الله أن الأخ حينما يستمع 12 يكون قد وصل البقية، وهكذا. كذلك أيضا الذي في أماكن بعيدة بإمكانه أن يحاول أن يجد بعض الذين عندهم إلمام بعلم الحديث فيدرس عليه، وإذا لم يكن فالأشرطة ولله الحمد هذه يعني تعتبر حجة قائمة علينا في الحقيقة. لكن فيه ما هو أحسن من هذا. الآن ما دام الواحد مما أخذ هذه القواعد التي درسها في هذا المسجد، فبإمكانه إن شاء الله أن يواصل المسيرة بنفسه إذا كان مثابرا. كيف؟ فيه كتاب الباعث الحثيث للحافظ ابن كثير وتعليقات الشيخ أحمد شاكر عليه، كتاب سهل الأسلوب ويسير وجيد، فعليه أن يحاول أن يقرأ بنفسه ويعلق. لو فرض أنه أشكلت عليه عبارة بإمكانه أن يتناول الهاتف ويتصل بي أو بأحد الإخوة، وهذه والله الحمد أيضا وسيلة تعتبر حجة علينا أيضا في هذا الزمان. كذلك أيضا من أهم المهمات التطبيق، والتطبيق يتأتى لطالب العلم بنفسه وبالمطالعة في كتب العلماء الآخرين. فهو بنفسه بإمكانه أن يبدأ في تخريج بعض الأحاديث ودراسة أسانيدها، وإذا اجتهد في حكم، طبعا هذا لا يكون لإخراجه للناس وإنما بينه وبين نفسه، إذا اجتهد وحكم على إسناد من الأسانيد فبالإمكان أن يتصل بأحد الذين عندهم علم بالحديث ويقول الإسناد الفلاني أنا يعني خرجت بنتيجة أن الحكم عليه كذا وكذا وكذا، ما رأيك في هذا؟ يمكن يقول أصبت، ويمكن يقول له أخطأت، وإذا كان أخطأ يبين له موضع الخطأ عنده، وهكذا يعني دواليك. بالنسبة للنقطة المهمة الأخرى هي القراءة في كتب التخاريج المتقدمة والمتأخرة. فمن كتب التخاريج المتقدمة مثل تخريج الذهبي للمهذب مثلا لسنن البيهقي الذي عنوانه المهذب، أو تخاريج الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أو ابن كثير، أو غير ذلك من العلماء. من المتأخرين الذين تفيد تخاريجهم تخاريج الشيخ الألباني، فكتبه السلسلة الصحيحة والضعيفة وإرواء الغليل وما إلى ذلك تعتبر في الحقيقة يعني تطبيق لقواعد علم المصطلح التي نأخذها. أنا لا أقول قلده في كل شيء، لكن طالب العلم المبتدئ ينبغي أن لا يشغل ذهنه بالخلافيات هل أصاب الألباني أو أخطأ، هذه مرحلة تأتي بعد. نحن لا نقول لطالب علم الحديث أن يقلل في كل دقيقة وجليلة، لكن ما دام أنه الآن مبتدئ فعليه أن يستفيد من العلماء، ومسألة التمحيص هذه مرحلة تأتي بعد ذلك. هذا يعني ما قد يحضرني من توجيه لبعض الإخوة الذين تدور في أذهانهم بعض التساؤلات. نبدأ في درسنا في هذا اليوم من حيث انتهينا. تكون من حافظ ابن حجر رحمه الله قال: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، هذا بيناه ليلة البارحة. يقول إما أن ينتهي الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا يمكن أن ينتهي إلى غيره، قال أو إلى الصحابي كذلك. فانتهاء الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي سبق الكلام عليه، أما انتهاؤه إلى الصحابي فالأمر واضح، يعني اعتبر أنك حذفت من الإسناد قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على أن الحديث ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك يصبح الحديث منسوبا إلى الصحابي الذي انتهى إليه ذلك الإسناد. فالصحابي إما أن يكون الحديث الآتي عنه من قوله أو من فعله أو حتى من تقريره، وإن كان التقرير قد يعتريه ما يعتريه من الإشكال، لكن يعني مثال القول ما أثر عن عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: يأتي على الناس زمان يجتمعون ويصلون في المساجد وليس فيهم مؤمن. هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان وحكم عليه الشيخ الألباني بالصحة، يعني إلى قائله الذي هو عبد الله بن عمر بن العاص. المهم أن هذا من قوله أو لا من قوله، هو ما أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن أن يرد الإشكال الذي أو التنبيه الذي ذكرناه البارحة أن هذا من الأمور الغيبية، فهل يكون هذا له حكم مرفوع أو لا؟ سبق نبهتكم البارحة إلى أن عبد الله بن عمرو بن العاص ممن يأخذ عمن عن أهل الكتاب، فلذلك احتمل أن يكون هذا مما أخذه عن أهل الكتاب فلا يعتبر له حكم الرفع. كذلك إذا وجدنا هناك من ينقل عن الصحابي أنه فعل كذا وكذا، مثل النقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى الكسوف بأربع ركوعات في كل ركعة، فهذا من فعل من؟ من فعل الصحابي. دعونا من مسألة له حكم الرفع وما له حكم الرفع، هذه بيناها البارحة، لكن ائت بأي حديث بهذا المثال الذي فيه أن الصحابي فعل كذا وكذا، فهذا أيضا يسمى موقوف حكما، يعني هو موقوف يعني على الصحابي الذي نقل ذلك الفعل عنه. كذلك أيضا لو ذكر التابعي أنهم فعلوا كذا وكذا بحضرة الصحابي أي فعل من الأفعال ولم ينكر عليهم، فالمفترض أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأوا ذلك الأمر أمرا منكرا أن ينكروا على من فعل ذلك الفعل، فلذلك يسمى هذا تقرير من الصحابي، لكنه أضعف من سابقيه لاحتمالات، يعني ليس هذا موضع بحثها. ابن حجر رحمه الله هنا حينما قال أو إلى الصحابي كذلك أراد أن يبين من هو الصحابي، وبلا شك أنكم تعرفون في العموم من هو الصحابي، لكن إذا أريد تحديد الصحابي اصطلاحا فلا بد أن نعرف هذا الكلام المذكور ها هنا حينما يقول وهو يعني الصحابي من لقي النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ذلك ردة في الأصح. إذا وجدنا إنسانا ثبت بالسند الصحيح لقيه للنبي عليه الصلاة والسلام فهذا أحد يعني الشروط المذكورة هاهنا وهو أقوى شرط. وليس المقصود باللقي الرؤية بالبصر بل ما هو أعم من هذا، لأن هناك بعض الذين لا يبصرون ويعتبرون من الصحابة كمثل عبد الله بن أمي مكتوم رضي الله تعالى عنه، فهو لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هناك بعض العلماء عرف الصحابي قال هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك إلى آخر التعريف. فكلمة من رأى هذه قد يفهم منها تحديد الصحابي بأنه من أبصر النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، لكن هذا التعبير الذي استخدمه الحافظ بن حجر يعتبر تعبيرا دقيقا حينما يقول من لقي، فاللقى أعم من مسألة الرؤية، فيشمل من رأى ومن لم يرى وإنما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان عديم البصر كمثل ابن أمي مكتوم رضي الله تعالى عنه. حينما يقول مؤمنا به هذا أيضا قيد لا بد منه، لأن هناك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه في حال كفره ثم أسلم بعد ذلك، فمثل هذا يمثلون له برسول هرقل، كان بعثه هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في تبوك، وحديثه موجود في مسند الإمام أحمد. المهم أن رسول هرقل هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه وتحدث معه في حال كفره، ثم بعد ذلك أسلم وسكن الشام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم فسكن الشام فأصبح يحدث بقصته مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك مثل هذا لا يعتبر صحابيا لأي شيء، لأنه حينما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه لم يكن مؤمنا به في ذلك الحين، وإنما يعتبر تابعيا. قال ومات على الإسلام، بمعنى أنه لو كان هناك من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الكفر فهذا لا يكون صحابيا، ومثل له بمثال عبيد الله بن جحش. عبيد الله بن جحش كان ممن هاجر إلى الحبشة ثم ارتد هناك وتنصر والعياذ بالله، فمثل هذا لا يعد صحابيا، يخرج من تعريف الصحابي. قال ولو تخللت ذلك ردة في الأصح، بمعنى لو أن هناك رجلا لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم بعد ذلك ارتد، فهل يعتبر هذا صحابيا أو لا يعتبر صحابيا؟ يعني ارتد ثم رجع إلى إسلامه بعد ذلك، نقول مثل هذا في الحقيقة يعتبر صحابيا، فالردة التي تخللت يعني إسلامه لا تؤثر عليه، وهذا في الأصح، وإلا هناك من نازع من العلماء. ويمثلون لهذا بالأشعث ابن قيس رضي الله تعالى عنه، فإنه كان ارتد ثم بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه، فيبقى له تعريف الصحابي، ولأنه يعني ما أحد أنكر أن يكون مثل الأشعث بن قيس صحابيا رضي الله تعالى عنه. هذا بالنسبة لتعريف الصحابي على يعني الاختصار. نبه الحافظ بن حجر على بعض الأمور، من جملتها الصحابة يختلفون على درجات، فمنهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمكن مرة واحدة ونقل حديثا ثم رجع إلى قومه، ومنهم من لازم النبي صلى الله عليه وسلم فطالت ملازمته له، ومنهم من أبصر النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ولكنه لم يحمل عنه أي شيء من الحديث. ولذلك فالذين طالت ملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم والذين لم تطل ملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لكنهم حملوا عنه بعض الأحاديث، هذان الصنفان هما اللذان يركز عليهما علماء الحديث، فحديثهم يعتبر حديثا موصولا محتجا به، وهذا هو المراد. لكن القسم الآخر وهم صغار الصحابة الذين الواحد منهم يكون رأى النبي عليه الصلاة والسلام رؤية ولكنه لم يتحمل عنه شيء من الحديث، هؤلاء لهم فضل الصحبة، شرف الصحبة ثابت لهم، لكن أما من حيث الرواية فأحاديثهم تعتبر مرسلة لأنهم ما أخذوها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يحتمل أنهم أخذوها عن صحابي ويحتمل أنهم أخذوها عن تابعي أخذ عن صحابي، فالاحتمال وارد إذن في هذه الحال. فمثل هؤلاء على الأصح أن حديثهم حكمها حكم أحاديث كبار التابعين، فمن قبل أحاديث كبار التابعين على الإطلاق كأبي حنيفة ومالك فهو يقبل أحاديث هذا الصنف.
لكن القسم الآخر وهم صغار الصحابة الذين الواحد منهم يكون رأى النبي عليه الصلاة والسلام رؤية ولكنه لم يتحمل عنه شيء من الحديث، هؤلاء لهم فضل الصحبة، شرف الصحبة ثابت لهم. لكن أما من حيث الرواية فأحاديثهم تعتبر مرسلة لأنهم ما أخذوها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يحتمل أنهم أخذوها عن صحابي ويحتمل أنهم أخذوها عن تابعي أخذ عن صحابي، فالاحتمال وارد إذن في هذه الحال. فمثل هؤلاء على الأصح أن حديثهم حكمها حكم أحاديث كبار التابعين، فمن قبل أحاديث كبار التابعين على الإطلاق كأبي حنيفة ومالك فهو يقبل أحاديث هذا الصنف، ومن رد أحاديث كبار التابعين واعتبرها ضعيفة فهو يرد أحاديث هؤلاء، ومن قبلها بشروط كالشافعي فهو يقبل أحاديث هؤلاء بشروط أيضا، فحكمه حكم الحديث المرسل تماما. هذا الصنف يختلفون، منهم من كان رضيعا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد بن أبي بكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وله تقريبا 3 أشهر أو نحو ذلك، المهم أنه جيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحنكه فبال في حجره صلى الله عليه وسلم، فهذا بلا شك أنه لا يعقل ولا يميز، وإنما لأجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يتذكر أيضا رؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هاتان العينان اللتان أبصرتا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة يقدر الناس لهما ما حظيتا به من رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، فيقولان إن هذا يعتبر صحابيا حتى ولو لم يروي شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام. هناك أطفال رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ويتذكرون صفته، مثل محمود بن الربيع حينما يقول عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي، كان النبي عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه يداعب الأطفال، فكان في فمه ماء مجه على وجه محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه، فهذا هو الذي يتذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول هذا الذي عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا هذا الصنف باعترافه أنه ما نقل شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تعتبر؟ تعتبر مرسلة، لكن مراسيلهم تعتبر يعني من المراسيل التي يعني الكلام فيها أقل من الكلام في غيرها، فحكمها كما قلت حكم مراسيل كبار التابعين. هذه مسألة. نعم أي نعم. أما بالنسبة لمسألة العدالة فالصحابة كلهم رضي الله تعالى عنهم لا يبحث عن عدالتهم، وإنما هم عدول بتعديل الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم، فكل من ثبت أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام فيعتبر عدلا. المسألة الثانية التي نبه عليها ابن حجر، كيف نعرف الرجل أنه صحابي؟ هو ذكر بعض الأمور التي يعني نذكرها بهذه الصورة التي أطرحها عليكم. نستطيع أن نعرف أن هذا الرجل صحابي بأحد هذه الأمور الآتية: أولا التواتر، فهل يشك أحد من الناس أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما من الصحابة؟ ما أحد يشك إطلاقا، لا كافر ولا مسلم. فلو جاءك إنسان وقال يا أخي أنا والله في شك هل أبو بكر وعمر من الصحابة أو لا، حتى تثبت لي ذلك بالإسناد الصحيح لأصبح أضحوكة للناس، لأن مسألة التواتر هذه تغني عن إقامة الدليل. هذا أول نقطة، وهذه أول نقطة. النقطة الثانية الشهرة والاستفاضة، وذلك من خلال بعض الأمور، يمثلون ذلك بمثال ضمام بن ثعلبة عكاشة ابن محصن رضي الله تعالى عنهما. فضمام بن ثعلبة اشتهر بحديثه ووقوده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبح مشهورا، لكن شهرته ليست كشهرة عكاشة ابن محصن رضي الله تعالى عنه، فعكاشة ذهبت قصته مثلا، فلو مثلا يعني أحد من الناس أراد أن يردد طلب إنسانا من الناس لقال سبقك بها عكاشة، بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يقال عنه إنه استفاض واشتهر أمره وصحبته رضي الله تعالى عنه. فهذه هي الدرجة التي تلي الدرجة السابقة. أمر آخر مما تثبت به الصحبة، ورود ذلك صراحة في حديث صحيح، كأن يكون في حديث من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه فلان ابن فلان فسأله عن كذا وكذا فأجابه بكذا وكذا، أو يكون ذلك الحديث نفسه إسناده متصل إلى رجل يخبر أن فلانا من الناس الذين استشهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو أي إخبار بطريقة ما تدل على أن هذا الرجل فعلا ثبتت له الصحبة، فهذا بوروده في متون بعض الأحاديث. بعد ذلك التنصيص من التابعي نفسه على أن فلانا صحابي، وهذا التنصيص يكون إما بقوله سمعت أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو فلان ابن فلان يقول كذا وكذا وكذا، أو بنحو هذه العبارات التي تدل فعلا على أن هذا التابعي يشهد لهذا الرجل أنه صحابي، ويكون هذا التابعي أيضا من الثقات الذين يعتبروا بقولهم. المسألة التي تلي ذلك أن ينص هو بنفسه على لقيه للنبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فإذا جاءنا إسناد إليه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فهذه هذا مثال. أو مثال آخر كأن يقول إنني من الناس الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا في هذا يشترط له شروط، الشرط الأول أن يكون عدلا في نفسه، والشرط الثاني أن تكون دعواه ممكنة، أن يكون عدلا في نفسه بحيث لا يعرف عنه، يعني يبقى على الأصل وهو أنه مدام أنه أخبر عن نفسه بأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ودعواه ممكنة، ولم يعرف عنه أنه من الرجال الذين يكذبون أو الأفاكين أو ما إلى ذلك، فهذا أمر. الأمر الآخر أن تكون دعواه ممكنة، وإمكان الدعوة بطريق التاريخ، فإن كانت دعا هذه الدعوة قبل سنة 110 للهجرة فهذا ممكن، وإن كانت دعا هذه الدعوة بعد سنة 110 للهجرة فدعواه مردودة عليه. والسبب في تحديدهم هذا التاريخ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في آخر حياته فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى بعد 100 عام على وجه الأرض منها أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مفهوم الحديث أن الناس الذين هم موجودون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هذه المقالة بعد 100 عام لا يكون أحد منهم موجودا على وجه الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في 10 من الهجرة، فإذا أي إنسان يأتي ويدعي هذه الدعوة بعد 110 للهجرة هو مخالف لحديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا. ولذلك كانت هذه الحجة من أقوى الحجج في الرد على من يدعي حياة الخضر كالصوفية الذين يدعي الواحد منهم أنه لقي الخضر وشافهه وأخبره بكذا وكذا، وربما أخبره بأمور يستند عليها في إحداث عبادات وإحداثات في دين الله جل وعلا لم ترد في شرع الله. فهذا الحديث من أقوى الحجج التي يرد بها عليهم.
ويرد بها أيضا على من يدعي أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: هل هناك من ادعى هذه الدعوة؟ نقول: نعم، هناك من ادعاها ولكنه مفضوح أمره بشكل واضح. فخرج رجل في الهند في القرن السادس يقال له رتن، هندي، يزعم أنه ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه عمر هذا حتى هذا التاريخ، فأحدث اضطرابا في ذلك الوقت. المهم أن العلماء ردوا عليه، ومن جملة من رد يعني حتى بعد وفاته الحافظ الذهبي رحمة الله عليه، له كتاب بعنوان كسر وتن رتن، يعني يعتبره كالوتن، وأن كلامه هذا يعتبر كسر لهذا الوتن. فيقولون: مثل رتن هذا نجزم تماما أنه كذاب أفاك بأي شيء لمخالفته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دعواه ممكنة أو غير ممكنة؟ دعواه غير ممكنة، فهذا هو المقصود بهذين الشرطين اللذين ذكرتهما. نعم، أصل من ادعى أنه صحابي من الجن لا يجوز تصديقه، لأنهم يغيبون عنا، وهذه الدعوة تفتقد إلى دليل، وأيضا هي غير موجودة في عالم الواقع أصلا. يعني كل مسألة تبحث ينبغي أن يكون لها ثمرة، فينظر هل في التاريخ من ادعى من الجن أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه ما وجد خلاص انتهى الإشكال. قال بعد ذلك الحافظ رحمه الله: أو إلى التابعين، يعني أو أن ينتهي السند إلى التابعين. ثم عرف من هو التابعي، فالتابعي تماما نزله منزلة الصحابي. فما دمت قلت إن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخلل ذلك ردة على الأصح، فتقول هذه المقولة أيضا بالنسبة للتابعي ما عدا مسألة الإيمان، فلا تقول مؤمنا به. كذلك أيضا نبه الحافظ بن حجر رحمه الله على أن هناك من اشترط لإثبات أن رجل تابعي طول الملازمة، طول ملازمة ذلك الرجل للصحابي، وهذا الشرط الحقيقة يعني فيه تعسف، فما دام أن ذلك الرجل لقي الصحابي ولو مرة واحدة، وبخاصة أمكنه أن يأخذ عنه حديثا من الأحاديث أو أي شيء، فهذا يعتبر تابعيا. بل إن من العلماء كالحافظ الذهبي رحمه الله من توسع في هذا، فجعل من أدرك الصحابة حتى ولو لم يرهم يعني في طبقة التابعين، وينبه على هذا، لكنه يعدهم في التابعين لأجل مسألة المعاصرة. ومثل هذا مثل ابن جريج وغيره، فإنه يعني جعلهم في كتابه سير أعلام النبلاء في هذه الطبقة، وكذلك عبد الله بن طاووس لو رجعتم إلى ترجمتهم لوجدتم أنه ينص على أنه ليس لهم رواية عن الصحابة، ولكنه ذكرهم في هذه الطبقة التي هي طبقة التابعين لمسألة المعاصرة فقط. كذلك أيضا أبو حنيفة يعني بناء على قاعدة الذهبي، وفعلا هو أودعه في طبقة التابعين لأجل أنه يعني عاصر جزءا من حياة بعض الصحابة كأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. هناك أيها الإخوة من التابعين من يحتاج إلى يعني تنبيه، وهم الذين يقال لهم المخضرمون، والمقصود بالمخضرم هو من أدرك من عاش في الجاهلية وأدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي بهذه الصفة يقال له إنه مخضرم، يعني أدرك الجاهلية وأسلم ولكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المخضرمون بعض الذين صنفوا في الصحابة، يعني هناك كتب ألفت في الصحابة، يعني يذكرون في هذه الكتب فقط الصحابة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، مثل كتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم، وكتاب الاستيعاب لابن عبد البر، وكتاب أسد الغابة لابن الأثير، وكتاب الإصابة للحافظ بن حجر، وغيرها من الكتب كثير. الشاهد أن هناك ممن ألفوا في الصحابة من جعل هذا القسم من الناس الذين هم المخضرمون عدهم في الصحابة، ومن ذلك الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى، لكنه يعني هذا أحببنا التنبيه عليه حتى لا يظن ظان بأن هذا الصنف من الناس يمكن أن يكونوا صحابة إذا طالع كتاب ابن عبد البر. ابن عبد البر نبه على أنه إنما ذكرهم لا لأنهم فعلا صحابة، وإنما لمقاربة طبقتهم طبقة الصحابة، فلأنهم في طبقة واحدة وعاشوا في فترة واحدة، والفارق بينهم فقط إنما هو مسألة الرؤية. أولئك رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو اللقي لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لم يلقوه. الحافظ بن حجر رحمه الله حينما صنف كتابه الإصابة أبدع إبداعا جيدا في ترتيبه، فإنه قسم الكتاب إلى 4 أقسام. فالقسم الأول جعله للصحابة الذين فعلا ثبت بطريق النص أنهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني جعله في صغار الصحابة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم دون سن التمييز، والقسم الثالث جعلها الحافظ بن حجر للمخبرمين هؤلاء، وذلك حتى يميزهم عن الصحابة فيقول انتبه فهؤلاء ليسوا بصحابة. والقسم الرابع جعله لمن ذكر في الكتب التي ألفت في الصحابة على سبيل الوهم والغلط، هناك من وهم فزعم أن أناسا من الصحابة وهم ليسوا من الصحابة، فنبه عليهم الحافظ بن حجر. فالشاهد أنه يجعل أصحاب القسم الأول فقط هم الذين أحاديثهم متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بقية الأقسام فلا. فهذا هو مراده رحمه الله من التقسيم. قد يقول قائل ما فائدة يعني هذا التحديد، الصنف الأول إسناد ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني إسناد ينتهي إلى الصحابي، الثالث إسناد ينتهي إلى التابعي، ما الفائدة؟ نقول الفائدة الآن هو ما يأتي. فالإسناد الذي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقال له المرفوع، يقال له ماذا؟ المرفوع. فلو جئنا ننظر في كتاب علل الدارقطني وهو يقول هذا الحديث اختلف فيه على فلان، فوقفه فلان ورفعه فلان، مثل ما قلت لكم يعني حين نطالع في كتب علماء الحديث تأتينا عبارات أشبه ما تكون بالطلاسم إذا لم نعرف مؤداها، فحينما يقول وقفه فلان ورفعه فلان ما مراده بهذا؟ كلمة رفعه فلان يعني أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما وقفه فلان فمعناه جعله من قول من؟ من قول الصحابي. فإذا الإسناد الذي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له المرفوع، والإسناد الذي ينتهي إلى الصحابي يقال له ماذا؟ الموقوف، والإسناد الذي ينتهي إلى التابعي يقال له المقطوع، يقال له إيش؟ المقطوع. فهذه 3 اصطلاحات، اعرف الحديث ومثل النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا فهذا مرفوع، أضيف للتابعي للصحابي فهذا موقوف، أضيف للتابعي فهذا يقال له المقطوع. أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، هو يصف النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع.
فأحيانا تأتينا بعض الأسانيد فيها إضافة القول إلى أناس دون التابعين كأتباع التابعين مثل سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة ونحوهم، فماذا يقال لهذا القول؟ يقال له أيضا إيش؟ المقطوع. فالمقطوع هو التابعي فمن دونه. يصح أحيانا أن نقول للمقطوع مثلا الذي يرويه التابعي أو الذي يقوله التابعي نقول له موقوف، لكن بشرط أن نقيده، فنقول موقوف على الحسن البصري مثلا أو على سعيد ابن المسيب، إذا قيدناه فيصح أن نستعمل لفظة الموقوف، لكن إذا أطلقنا فالأولى أن نستخدم الاصطلاحات التي اصطلح عليها العلماء حتى لا يحدث هناك شيء من اللبس. تذكرون أن حينما تكلمنا عن تقسيم الخبر ذكرنا الخبر والأثر وما إلى ذلك، فما من الإخوة يعرف الأثر في بداية الشرح؟ نعم نعم هنا عندك شيء؟ نعم هذا صحيح، له تعريفان. التعريف الأول قيل هو مرادف للحديث، يعني ما أضف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وقيل وقيل الأثر ما يروى عن الصحابة والتابعين، هذا هو القول الثاني وهو الذي يستعمل كثيرا، ولكن قلنا لا مشاحة في الاصطلاح، فيمكن أن يستخدم هذا مكان هذا وهذا مكان هذا، لكن الذي أكد على هذا تماما هم أهل خراسان، فلا يستعملون أو لا يطلقون الأثر إلا فيما يروى عن الصحابة وعن التابعين. نعم هو أرجح الأقوال لكن مع التوسع قليلا، فمن استخدم يعني اللفظ فيما هو أعم من هذا فلا حرج فيه إن شاء الله. يمكن أن يقال يعني للأثر حديث ويقال للحديث أثر، لكن الأولى هذا الاستخدام، أن يقيد الحديث بما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم والأثر بما أضيف للصحابة والتابعين. من المصطلحات التي ترد عندنا أيضا أيها الإخوة قولهم هذا حديث مسند، أو هذا الحديث أسنده فلان وأرسله فلان ونحو ذلك من العبارات. فأيضا حتى نعرف ما مراد العلماء بهذه العبارة نحتاج إلى تعريف الحديث المسند ما هو. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا معرفا له: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. فإذا يمكن أن نجعل هذا التعريف في شرطين: الشرط الأول أن يكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، الشرط الثاني أن يكون ظاهر السند الاتصال. فلو كان هناك الأثر الذي ذكرته قبل قليل عن عبد الله بن عمرو بن العاص يأتي على الناس زمان إلى آخره، هل نعتبر هذا مسندا بناء عن هذا التعريف؟ ما نعتبره مسندا. لماذا؟ لأنه لم يضف للنبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على الشرط الثاني قال بسند ظاهره الاتصال، حينما يقول الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هل نعتبره مسندا؟ لا نعتبره مسندا. لماذا؟ لأن هذا السند ظاهره الانقطاع، لم يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لابد من الشرطين. طيب حديث عمر الذي يعني أوردنا إسناده كثيرا، يحيى بن سعيد الأنصاري عن التيمي عن علقمة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إلى آخره، هذا ماذا نعتبره؟ نعتبره مسندا. لماذا؟ لأنه توفر فيه الشرطان الاتصال
والرفع للنبي عليه الصلاة والسلام. هناك يعني خلاف لعلي أختصره اختصارا في تعريف المسند. يعني عندنا شخصان خالفا فيها في تعريف الحديث المسند، وهما ابن عبد البر والخطيب البغدادي، فكل واحد منهم أخل بأحد هذين الشرطين. فابن عبد البر أخل بشرط الاتصال، والخطيب البغدادي أخل بشرط الرفع. إذا عرفنا هذا انتهى الإشكال. فالخطيب البغدادي يجعل الموقوف على الصحابي مسندا، واضح؟ لكن بشرط، هو يجعل شرط ماذا؟ شرط الاتصال، هو يشترط اتصال السند، يقول ما دام اتصل السند فهذا هو المسند، سواء أضيف النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه. لكنه يقول أكثر ما يستعمل فيما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله أكثر ما يستعمل معنى ذلك أنه يجوز أن يكون أضيف لمن دون النبي عليه الصلاة والسلام. أما ابن عبد البر فيجعل المسند ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، سواء كان متصلا أو غير متصل، فيدخل في تعريف ابن عبد البر المرسل والمنقطع والمعضل وغير ما هنالك من أنواع الانقطاع في الإسناد. فإذا ابن عبد البر أخل بشرط الاتصال، والخطيب البغدادي أخل بشرط ماذا؟ الرفع. أبدا، ما بالعكس، الخطيب البغدادي أخل بشرط الرفع، يعني لا يشترط أن يكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما ابن عبد البر فيشترط أن يكون مرفوعا، لكنه لا يشترط اتصال السند. راجع وتترى. يعني لاحظوا في صفحة 155 يقول الحافظ: وأما الخطيب فقال المسند ماذا؟ المتصل، فهو اشترط ماذا؟ اتصال السند، ولم يشترط رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا. ثم قال: وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد، فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إلى آخر كلامه. المهم أننا نعرف الآن أن التعريف الراجح للمسند ما هو؟ ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم متصل السند. لكن حينما استعمل الحافظ بن حجر هذه العبارة بسند ظاهره الاتصال، هو دقيق رحمه الله. يقول: حينما نقول بسند ظاهره الاتصال، معنى ذلك أننا لا نبعد ما كان في إسناده مدلس وعنعن، يعني استخدم صيغة عن، أو ما كان في إسناده راو عاصر راويا ولم يلقه، وهو المرسل الخفي. فهو يجعل المرسل الخفي والمدلس من الأحاديث التي يقال عنها مسندة. فإذا هو يفرق بين، كما سبق معنا، بين الانقطاع الخفي والانقطاع الجلي. فالانقطاع الجلي هو الذي يستبعده الحافظ بن حجر في تعريف الحديث المسند، لكن الانقطاع الخفي هو الذي لا يستبعده، فيمكن أن يكون الحديث منقطعا انقطاعا خفيا، فهذا لا بأس أن يسمى مسندا. الآن أيها الإخوة، نأتي لمسألة العلو. أولا، يعني على أساس نعرف ما هو العلو، المقصود بالعلو قلة عدد رجال الإسناد التي توصل الإنسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان مثلا الإمام أحمد رحمه الله وجد فلانا من الناس، خالد بن محمد، يروي حديثا بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يسمع هذا من خالد بن محمد، وإنما حدثه به عبد الله بن عبد الرحمن مثلا، قال إن خالد بن محمد حدثني وساق الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
والإمام أحمد يعرف أن خالد بن محمد هذا ما يزال حيا حتى الآن، فتجده يحاول أن يختصر العدد، يقول لماذا يكون بيني وبين خالد بن محمد وهو لا يزال حيا، لماذا يكون بيني وبينه واسطة رجل؟ لا، أنا أحاول أن أقترب من النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما أستطيع. فتجده يحزم عفشه ويفارق أهله ووطنه ويرحل إلى البلد التي فيها خالد بن محمد حتى يلقاه فيقول حدثني بالحديث، فيحدثه بالحديث حتى يكون سمعه منه مشافهة، فيصح أن يقول حدثني أو أخبرني أو سمعت أو نحو ذلك، فيكون اختصر من الإسناد كم؟ رجلا واحدا. هذا هو المقصود بالعلو، يعني اختصار عدد رجال الإسناد ما أمكن. العلو قالوا هو من الأمور المطلوبة، وكان المحدثون يتبارون في علو الإسناد ويفتخرون به افتخارا كثيرا، ويجعلون أصلا في ذلك حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه، وهو أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء فارق دياره ديار بكر وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أتانا رسولك يزعم أنك رسول الله إلى آخر الحديث. فقالوا يعني كون ضمام بن ثعلبة جاء متثبتا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على مشروعية طلب علو الإسناد، كان بإمكانه أن يكتفي بالرسول الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام فيكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة رجل، لكنه قال ما دام النبي صلى الله عليه وسلم حيا فأنا أذهب وأرحل إليه وأسمع منه مباشرة، لماذا يكون بيني وبينه واسطة؟ قالوا هذا أصل في مشروعية طلب علو الإسناد. قد يعتذر مثلا بعضكم فيقول قد يكون جاء لأجل التثبت ولأنه لم يسلم بعد إلى آخر ما هنالك، الأجوبة تجدونها موجودة في فتح الباري، يعني لا أطيل، وسبقا تكلمنا عن هذا في شرح صحيح مسلم. المهم أن العلماء يعني يستدلون بهذا الحديث لهذه المسألة المذكورة، ويستدلون أيضا بكون الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحرصون على علو الإسناد، فكان بعضهم يرحل مسافات شاسعة لطلب علو الإسناد، مثل رحلة أبي أيوب الأنصاري إلى مصر لأجل أن يلقى أحد الصحابة ليحدثه بحديث في ستر المؤمن، ورحلة جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه إلى عبد الله بن أنيس في الشام، وإلى غير ذلك من الرحلات. قالوا هذا يدل على مشروعية طلب علو الإسناد، لأن هذا الصحابي شد رحله من المدينة إلى مصر والآخر شد رحله من مكة أو المدينة إلى الشام، كل ذلك لأجل يسمع حديثا من ذلك الصحابي الذي ما بقي يحدث به غيره. ثم نجد ذلك متوافرا في عبارات الأئمة كالإمام أحمد وابن معين وغيرهم وغيرهم كثير، وفي صنيعهم أيضا، فكان الواحد منهم بمجرد ما يسمع برجل في بلد من البلدان وبإمكانه أن يأخذ أحاديثه بواسطة تجد أنه يترك الواسطة ويرحل إلى ذلك الرجل، مثل رحلة الإمام أحمد وابن معين إلى اليمن من العراق إلى اليمن، وتعرفون ما في سيارات ولا شيء، وإنما بطريق الملطي، وأحيانا يمشون على الأقدام، ربما مشوا الرحلة كلها على الأقدام، وربما انقطعت بهم النفقة، كان الواحد منهم تنقطع نفقته ويضطر إلى أن يعمل، يؤجر نفسه عند الناس عاملا حتى يحصل على مبلغ من المال يقوت به نفسه ليسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذا يدل على مشروعية طلب علو الإسناد، وعلى أن المحدثين كانوا يتبارون في ذلك، بل كان الواحد منهم يتمنى فيقول أتمنى بيتا خاليا وإسنادا عاليا، بس هذه أمنيته في الحياة، بيت خالي ليس هناك من يشوش عليه ذهنه لكي يستعرض هذه المرويات ويتفقه فيها ويطلع على عللها وما إلى ذلك، وإسناد عالي لأن الإسناد العالي كلما قربه من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني شوق يدفع الإنسان بلا شك، لكن كان أيضا من كبار مقاصدهم أن الإسناد كلما قل عدد رجاله كلما كان أدعى للبعد عن العلل، لأن تعرفون دائما الإسناد يعل بماذا؟ بالرجال. فكلما قللت من عدد الرجال كلما أصبح بعد العلة عن ذلك الإسناد يعني ممكنا أكثر مما هو في إسناد عدد رجاله كثير. بلا شك أنك لو جاءك إسناد عند الإمام أحمد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رجال، وإسناد آخر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 رجال، أنت بلا شك يقع في ذهنك أنه من الصعوبة بمكان أن يكون هؤلاء 10 كلهم ثقات ضابطين، ليس فيهم أحد مدلس وليس فيهم أحد مختلط وما إلى ذلك. يعني إمكانية تحقق الصحة في ذلك الإسناد أبعد منها في الإسناد الثلاثي، وهذا أمر واضح. ولذلك نجد هناك من يعني ركز على مسألة الثلاثيات، فهناك من أفرد ثلاثيات الإمام أحمد كالسفاريني رحمه الله، الكتاب مطبوع وموجود وشرحها، شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد، جاء للأحاديث التي ليس بين الإمام أحمد وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها سوى 3 رجال فأفردها على حدة، وهناك من أفرد ثلاثيات البخاري ثلاثيات مسلم وهكذا. فهذا هو مقصودهم بعلو الإسناد. بلا شك أن طلب علو الإسناد هو الأفضل، لكن هناك من خالف، وطبعا يعني مسألة الخلاف هذه قد ترد، لكن حتى نبين أن هذا الخلاف ليس بشيء، هناك من قال إن الأجر على قدر المشقة، فكون الإنسان يتعب في إسناد عدد رجاله أكثر هذا يدل على أن الأجر أكثر في هذا الإسناد، فلذلك الإسناد الذي ليس بعال هو الأفضل. هذا قول قيل لكنه قول ضعيف جدا، والصواب ما ذكرته لكم. طيب، ما المراد بالعلو وأنواعه هنا؟ كما ترون الحافظ بن حجر رحمه الله قسم العلو إلى قسمين، وهذا هو الصواب، علو مطلق وعلو نسبي. أما العلو المطلق فهو الذي مثلت لكم به، كون يكون بين الإمام أحمد وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 3 رجال، أولى من أن يكون بينه وبينه عدد 4 رجال. فلو كان الإمام أحمد يعني يعرف أنه إذا أخذ هذا الحديث وهو في بغداد سيكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 رجال، لكنه إذا رحل إلى اليمن سيكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رجال، فتجده يطلب العلو، فهذا يسمى علو إيش؟ علو مطلق. أما العلو النسبي فهو بالنسبة إلى رجل من رجال الإسناد، وبخاصة إذا كان إماما مشهورا أو صاحب مصنف من المصنفات كتاب من الكتب. كيف؟ يعني هناك مثلا البخاري إذا روى حديثا عن الإمام أحمد عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني الذي هو في اليمن كما قلت لكم، البخاري روى الحديث عن شيخه الإمام أحمد عن عبد الرزاق، وعبد الرزاق رواه عن معمر، ومعمر رواه عن الزهري، والزهري رواه عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، وأنس يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. تصوروا الإسناد الآن بهذه الصورة، البخاري شيخه الإمام أحمد، شيخ الإمام أحمد عبد الرزاق، شيخ عبد الرزاق معمر، شيخ معمر الزهري، شيخ الزهري من؟ أنس. كم بين البخاري كم أصبح بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ 6 رجال، 6، السادس الصحابي ولا لا؟ أو 5، السادس هو البخاري، أحسنتم، السادس هو البخاري. طيب، إذا جاء أبو نعيم صاحب الحلية وهو استخرج على البخاري مستخرجا يقول إنني لو رويت هذا الحديث عن عبد الرزاق من طريق البخاري أريد أن آتي أجعل البخاري في الإسناد يصبح بيني وبين عبد الرزاق 4 رجال، من هم؟ قال الراوي عن عبد الرزاق من هو؟ الإمام أحمد، والراوي عن الإمام أحمد من؟ البخاري. نعم، يقول بيني وبين البخاري رجلان، أصبحوا كم؟ 4، لأن أبا نعيم توفي 430 والبخاري توفي 256، فالفترة الزمنية دي فيها كم؟ رجلان، فإذا لا يصل إلى عبد الرزاق إلا بعد كم؟ 4 رجال. لكنه يقول أنا أستطيع أن أختصر الطريق، فيكون بيني وبين عبد الرزاق رجلان فقط. كيف؟ قال أنا شيخي هو الطبراني وهو ممن عمر، فالطبراني عاش 100 سنة من 260 إلى 360، وشيخ الطبراني هو تلميذ عبد الرزاق إسحاق بن إبراهيم الدبري، فهذا من أنواع العلو الفائق جدا. فيقول أنا أروي الحديث هذا الذي يرويه البخاري عن شيخ الطبراني عن شيخه إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق مباشرة. فالآن الحديث هو بحد ذاته ليس فيه علو، هل مثلا أبو نعيم يعني على البخاري؟ ما على البخاري هو، لكن استطاع أن يصل إلى عبد الرزاق بعلو، فيقول اختصرت الطريق، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى علو نسبي. أنواع العلو أيها الأخوة الذي بهذه الطريقة العلو النسبي، منه الموافقة، قال وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف ويقابل العلو بأقسامه النزول. ما أدري يعني هل تفضلون يعني التمثيل بالطريقة التي ذكرتها لكم قبل قليل اللي هي ذكر الإسناد، أو يعني نضع بعض الإخوة كأنهم رجال إسناد بحيث تعرفون كيف يعني تحصل هذه الأنواع؟ إيش رأيكم؟ طيب من يتبرع من الإخوة؟ هذا ليس هو التمثيل المنقوط. معي الشيخ وما فيها يعني شيء، على أساس يعني فقط وسيلة إيضاح. أحد يتطوع؟ جزاك الله خير. طيب تقفون. تقفون. نعم لا ما يسكرون إن شاء الله، يعني ممكن تجعلون وجهكم الإخوة وخلكم على يعني وسيرة واحدة كذا. طيب تصوروا الآن يعني خليك بجانب يا أخي، خليك بجانب. اسمك يا أخي عزيز؟ أيضا لا نبي. طيب خليك أنت عزيز وأنت عبد العزيز، لكن أنت طيب مسمي باسم آخر، عبد الرحمن، كلهم عبيد الرحمن إن شاء الله. طيب أيها الإخوة الآن يعني الشيخ الأعلى هو سعود، يكون قال قولا من الأقوال، هذا القول نقله عنه الأخ عزيز، ويعني يعتبر عزيز تلميذ لسعود، ثم عزيز يعتبر شيخا لعبد العزيز، وعبد العزيز شيخ لعبد الرحمن. بهذه الصورة هذا يعتبر إسناد إلى الشيخ الأعلى. إذا أردنا مثلا أن نأخذ الحديث على أنه موافقة، فيأتي مثلا نبي اثنين، الأخ محمد والأخ سعد. يعني الآن الأخ محمد هو مصنف أحد الكتب، فيقول الآن عبد الرحمن روى في كتابه هذا الحديث عن شيخه عبد العزيز عن شيخه عزيز عن شيخه عن الشيخ الأعلى وهو سعود، فيقول أنا أستطيع أن أصل إلى سعود بطريق يعني أقصر. فلو أنه أراد أن يأخذ عن عبد الرحمن، عبد الرحمن ليس شيخه مباشرة، ولكنه شيخ شيخ شيخه، يعني بينه وبين عبد الرحمن كم؟ 2. يعني يمكن أن يكون لو أراد أن يأخذ عن عبد الرحمن يكون شيخه مباشرة الأخ راضي ثم الأخ خالد. فلو أراد أن يأخذ الحديث هذا بهذه الصورة لكان الأخ محمد يقول حدثني راضي قال حدثني خالد عن عبد الرحمن ثم يذكر كامل الإسناد. لكن يقول أنا أستطيع أن أختصر الطريق. كيف؟ يقول أستطيع أن أقول حدثني سعد عن عبد العزيز. نبص الآن كيف التقى. بمعنى ذلك أن عبد العزيز حدث عبد الرحمن وحدث سعدا بالحديث. ولم هو واضح الآن؟ واضح. يعني عبد العزيز شيخ لسعد وشيخ لعبد الرحمن، وعبد الرحمن أصبح شيخا لخالد، وخالد شيخا لراضي، وراضي شيخا لمحمد، وسعد أيضا شيخا لمحمد. ها؟ نعم فيه يعني مسألة التاريخ هي بعضهم يعمر، مثلا سعد عمر طويلا فأصبح ينقل الحديث الذي بين محمد وبين هذا الراوي ثلاثة ينقله، وليس بينه وبينه إلا واسطة راوي واحد. فهذا يقول يعني ما دام أنه وافق هذا المصنف الذي هو مصنف أحد الكتب.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.